أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني. قال هذا المحقق أن مقتضي حجية الآيات مقتضى تنجيزي، لأن موضوع الحجية إنما هو الظهور مثلا، والظهور فعلي هنا، لأن السيرة دليل منفصل حتى على تقدير المخصصية، فهي مخصصية منفصلة. إذن فموضوع مقتضى الحجية في الظهور تنجيزي، بينما مقتضى الحجية في السيرة تعليقي، بمعنى أنه معلق على عدم ثبوت الردع بالآيات، إنما تكون السيرة مخصصة إذا كانت حجة، وإنما تكون حجة إذا لم تكن الآيات رادعة عنها. إذن فهي معلقة على عدم حجية الآيات تعليقي. وهذا المقتضى التعليقي يستحيل أن يتقدم أن يوجب يمنع عن تأثير المقتضى التنجيزي في إيجاد مقتضاه وهو حجية الظهور، باعتبار أن هذا التأثير يكون دوريا، لأنه هو متوقف على عدم ذاك، فكيف يمكن أن يكون مؤثرا في رفع ذاك ويكون مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي في باب العمومات، عن تأثير ذات الظهور الذي افترضه مقتضى تنجيزي للحجية لكي يمنع عن إيجاد مقتضاه وهو الحجية الفعلية. فكأنه يريد أن يقول في المقام المقتضى التنجيزي كلما تزاحم مع المقتضى التعليقي تقدم المقتضى التنجيزي على المقتضى التعليقي، لأن المقتضى التعليقي بحسب الحقيقة تأثيره يكون متوقفا على عدم المقتضى التنجيزي، فإذا كان متوقفا على عدمه كيف يمكن أن يمنع عنه؟ يستحيل أن يمنع عنه، لأنه يكون دورا. بيّن هذا المطلب أولا، ثم أشكل عليه بأنه صحيح أن أحد المقتضيين للحجية تعليقي والآخر تنجيزي، إلا أن هذا المقتضي التعليقي مانعيته عن ذاك دورية فتكون مستحيلة، إلا أن هذا الدور في طرف المقتضي التعليقي التنجيزي أيضا نجريه، فإن المقتضي التنجيزي هنا وهو ذات الظهور يكون متوقفا، تأثيره في إيجاد الحجية أيضا متوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة، إذا يعني على أن لا يكون المقتضي التنجيزي مؤثرا في على أن لا يكون المقتضي التعليقي في طرف السيرة مؤثرا في المنع عن هذا المقتضي التنجيزي. إذن فهو أيضا متوقف على عدم المانع بحسب الحقيقة، يكون متوقفا على عدم المانع. فإذا أردنا أن نثبت عدم المانع، أي عدم مخصصية السيرة، أي عدم حجية السيرة ومخصصية ومانعية المقتضى التعليقي، إذا أردنا أن نثبت هذا العدم بنفس وجود المقتضى التنجيزي لزم الدور، لأن هذا المقتضي تأثيره متوقف على عدم المانع، فكيف يمكن أن يحقق هذا العدم ويكون سببا لهذا العدم؟ هذا دور، كل شيء يكون متوقفا على عدم شيء ويكون محققا لذاك العدم، لنفس ذلك العدم، للعدم نفسه، للترك نفسه، يكون دورا. إذن فيكون الدور في كلا الطرفين، هم في تأثير المقتضى التنجيزي وهم في تأثير المقتضى التعليقي، كل منهما تأثيره يكون دوريا. ومن هنا قال سوف لا الصحيح أن يقال أن كل من المقتضيين التعليقي والتنجيزي لا يؤثران باعتبار مسألة الدور، فلا يتحقق لا هذا ولا ذاك، وتكون النتيجة نتيجة الرادعية بنفع صاحب الإشكال أيضا الذي استشكل برادعية الآيات. وهذا البيان الذي بينه المحقق الإصفهاني أيضا بحسب الحقيقة ناشئ من تصور أن الدور حله يكون برفع اليد عن إيجاد المقتضى الدائر في وجوده، لو وجد نقول الدائران غير موجودين، لا الحجية هنا موجودة ولا الحجية هناك، لأنهما لو وجدا مثلا لو كانا موجودين يلزم الدور، مع أنه هذا ليس حلا للدور، وإنما حل الدور ببيان إبطال أحد التوقفين، هذا أولا، كما نحن أبطلنا فيما سبق أحد التوقفين غير موجود. وثانيا هنا كلما كان مقتضى تنجيزي ومقتضى تعليقي لا محالة لا بد أن يقال بتحقق المقتضى المقتضي التنجيزي دون مقتضى المقتضي التعليقي، والتزامه بهذه النتيجة بين المقتضيين اللذين أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي، التزامه بأن لا يتحقق المقتضيين معا لا لهذا ولا لذاك التزام غريب، إذ كيف يمكن أن يقال أنه لو كان هناك اقتضاءان وسببان لإيجاد شيئين متنافيين يعني متضادين لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، لكن أحد السببين كان متوقفا على عدم السبب الآخر يعني كان تعليقيا، أما الآخر لم يكن تعليقيا كان فعليا لم يكن متوقفا على عدم الأول، لازم كلامه معنى التنجيزي أنه غير متوقف على عدم هذا. إذا كان هناك سببان أحد السببين تأثيره متوقف على عدم السبب الآخر، لكن السبب الآخر ليس تأثيره متوقفا على عدم السبب الأول، ومسببهما متنافيان متزاحمان في الوجود يعني كالضدين اللذين لا يمكن أن يجتمعا أو النقيضين اللذين لا يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، الأشياء المتقابلة التي لا يمكن أن تجتمع في شيء واحد. خب حينئذ لازم هذا الكلام أن كل منهما سوف لا يؤثر في الآخر، وهذا لا يمكن الالتزام به، إذ من الواضح في مثل هذه الحالة السبب التنجيزي يؤثر ويرتفع تأثير السبب التعليقي. مثاله ما إذا فرض أن هناك إناء واحد للماء فيه ماء، ويوجد شخصان يريد كل منهما له إرادة أن يشرب هذا الماء، مولى مثلا وابن، أب وابن، مولى وعبده، حينئذ هنا تارة كل منهما إرادته غير معلقة على أن لا يشرب الآخر، لا يريد الآخر أن يشرب، كل منهما إرادته تكون إرادة مطلقة من هذه الناحية غير معلقة على عدم إرادة له. هنا سوف يتزاحمان، هذا الماء الواحد لا يمكن أن يشربه اثنان، ليس فيه قابلية الشرب من قبل الاثنين، إما يشربه هذا وإما يشربه ذا، فإذا كانت إرادة كل منهما تنجيزية لا محالة تتزاحم الإرادتان والمقتضيان والسببان في إيجاد المسبب، فالأقوى منهما سوف يؤثر ويأخذ، لا محالة أصبح هناك تعارض وتزاحم في إذا كان أمرين تكوينيين كما في هذا المثال يكون هناك تزاحم في عالم التكوين، فمن كان منهما أقوى سوف يأخذ، ومن إذا لم يكن أحدهما أقوى كان متساويين يتصارعان وقد يكون يتساقطان، لا هذا يستطيع أن يشرب ولا ذاك يستطيع أن يشرب، يبقى الماء بلا من يشرب. أما إذا فرضنا أن أحد الإرادتين كانت تعليقية بأن كان الابن يريد أن يشرب هذا الماء، إذا لم يرد أبوه أن يشرب الماء في مثل هذه الحالة لا إشكال في أنه سوف يؤثر الإرادة التنجيزية ويرتفع موضوع الإرادة التعليقية باعتبارها تعليقية. لازم كلام المحقق الإصفهاني أن في أمثال هذه الموارد وجود سببين ومقتضيين أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي أن يقال بالتزاحم أو التعارض والتساقط بين المقتضيين من حيث التأثير في إيجاد المسببين والمقتضيين المقتضائين وهذا واضح البطلان في موارد تعليقية أحد المقتضيين، التعليقي يرتفع بالتنجيزي والتنجيزي يصبح فعليا ويؤثر أثره. وهذا في عالم التكوين واضح، في عالم التشريع هكذا، لو كان أحد الحكمين معلقا على عدم الآخر لكن الآخر غير معلق على عدم الأول، ذاك يصبح فعليا ويرتفع موضوع الأول، أو أحد الحكمين معلق على عدم الآخر بالفعل لكن الآخر معلق على عدم الآخر في نفسه، هنا أيضا نفس النتيجة، سوف يكون ما يكون معلقا على عدم الآخر في نفسه لا يكون موجودا، لأن اللولاء الآخر كان فعليا، العدم اللولائي، الآخر الذي متوقف على عدم الثاني بالفعل هذا يكون موجودا، لأن الآخر بالفعل على كل حال له مزاحم ليس موجودا في هذا الفرق، إذن فيكون ذاك متقدما. كلما كان هناك في باب شرائط فعلية حكم كان يوجد هذا الفرق، أحدهما تعليقه معلق على عدم الآخر بخلاف الآخر ليس معلقا على عدم الأول أصلا، أو ليس بتلك المعنى من التعليق، معلق على عدمه الفعلي لا على عدمه اللولائي الذي هو مرتبة أعمق من التعليق بحسب الحقيقة، رتبة أعلى في التعليق، يكون هذا الذي لا يكون معلقا على الآخر أو لا يكون معلقا على عدم الآخر اللولائي هو الفعلي، ويكون الآخر مرتفعا لا محالة. هذا في التشريعيات صحيح، في التكوينيات أيضا كذلك، كلما كانت الإرادتان أو السببان كان أحدهما كان تأثيره معلقا على عدم تأثير الآخر لكن الآخر يؤثر بالفعل ليس تعليقيا، وبذلك يؤثر ويرتفع موضوع الأول تأثير الأول بوجود مانعه. إذن فأصل هذه النتيجة واضحة البطلان، كما أن ما ذكره من مشكلة الدور أيضا غير صحيحة، أن هنا حينئذ ماذا نصنع مع الدور؟ فإن المقتضي التنجيزي مثلا، المقتضي التنجيزي لو أراد أن يؤثر يقول يلزم منه الدور، المقتضي التعليقي لو أراد أن يؤثر يلزم منه الدور، المقتضي التنجيزي لو أراد أن يمنع ويزاحم أيضا صور فيه الدور، أن هنا أيضا مزاحمة المقتضي التنجيزي يكون فيه حالة دورية. هذا ينشأ من أن أصل مشكلة الدور لم تنحل، لو كانت مشكلة الدور محلولة لما كان يقع هذا المحقق في هذه النتيجة، وحل مشكلة الدور يكون بإبطال أحد التوقفين كما قلنا، لا برفع اليد عن المقتضائين والمسببين والدائرين في الخارج. وهنا بحسب الحقيقة لا يوجد دور لا في تأثير مانعية المقتضي التنجيزي ولا في مانعية المقتضي التعليقي. إذا كان هناك سببان أحدهما تنجيزي غير معلق على عدم الآخر والآخر تعليقي معلق على عدم الأول، فالأول يوجد والثاني لا يوجد، لا للدور كما صوره وقرره، بل لاستحالة المانعية في نفسها، أن التعليق لا يمكن أن يكون مانعا، لا لأنه دوري لكي يقال هذا الدور موجود في الطرف الآخر، تصور الدور الذي تصوره مبني على تصور أنه إنما لا يمنع من أجل المزاحمة في التأثير، فحينئذ المزاحمة في التأثير في كلا الطرفين، فصور الدور في الطرفين، لكن عدم التأثير للمقتضي والسبب التعليقي وعدم مانعية السبب التعليقي عن السبب التنجيزي ليس من ناحية المزاحمة لكي يقال هذه المزاحمة في الطرف التنجيزي أيضا موجودة، ويتوقف وجود الشيء على عدم المزاحمة فيكون دورا في كلا الطرفين، وحينئذ يقال لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فإن هذا في نفسه هذا المنهج مغلوط خطأ. عدم إمكان مانعية السبب التعليقي عن تأثير السبب التنجيزي لأن مانعية السبب التعليقي في نفسها مستحيلة، لا من ناحية الدور يعني لا من ناحية المزاحمة، بقطع النظر عن المزاحمة مستحيلة هذه المانعية فلا تكون مانعا، بخلاف المقتضي التنجيزي مانعيته ليست مستحيلة فتمنع. كيف المانعية تكون مستحيلة؟ المانعية تكون مستحيلة لأن هذا المقتضي التعليقي متى يكون مانعا عن المقتضي التنجيزي؟ في حالة وجود المقتضي التنجيزي ووجود اقتضائه، أو في حالة عدم وجوده وعدم وجود الاقتضاء فيه، في حالة وجود المقتضي التنجيزي واقتضائه المقتضي التعليقي لأنه تعليقي سوف لا يكون موجودا، يرتفع وجوده بحسب الحقيقة. فإذا كان غير موجود المعدوم لا يمكن أن يكون مانعا، مانعية المانع فرع وجوده، يستحيل أن يكون المانع مانعا في حال عدمه. إذن ففي حالة وجود الاقتضاء والمقتضي للمقتضي التنجيزي مانعية ذاك المانع غير معقول. في فرض عدم وجود المقتضي التنجيزي يكون المقتضي التعليقي مانعا، في فرض عدم هذا ذاك يمكن أن يكون موجودا. لكن يمكن أن يكون موجودا ويكون بالفعل موجودا، لكن لا يعقل مانعيته أيضا، من باب أنه المانعية كما تتوقف على وجود المانع تتوقف على وجود مقتضي الممنوع، أما حيث لا اقتضاء ولا مقتضي لوجود الممنوع إذن فالمانع يمنع عن ماذا؟ يمنع المانعية فرع وجود شيئين، وجود ذات المانع ووجود المقتضي أيضا للممنوع الذي يريد أن يمنع عنه. وأما لو فرض أن هذا المانع دائما إذا وجد ذاك كان منتفيا، إذا ذاك وجد هو يكون منتفيا، هذا يستحيل أن يكون مانعا، مثل هذا الشيء يستحيل أن يكون مانعا. إذ متى يمنع؟ حين وجوده أو حين عدمه؟ حين وجوده المقتضي الذي يراد أن يمنع عنه ليس موجودا، فكيف يمنع؟ لأنه لا يوجد إلا حيثما ذاك يرتفع، فحين الوجود لأنه تعليقي، حينما ذاك يرتفع هذا يكون موجودا، فحين وجوده ذاك مرتفع في المرتبة السابقة لكونه تعليقيا فلا يكون لا يستطيع أن يمنعه. حين عدم حين وجود ذاك هذا مرتفع ومعدوم لكونه تعليقي، إذن فمانعية المقتضي التعليقي عن المقتضي التنجيزي في نفسها محال، لأنها مانعية في إحدى فرضيتين، في كل منهما يستحيل المانعية، لأنه إما المانع غير موجود أو الممنوع غير موجود، والمانعية فرع إمكان اجتماع المانع والممنوع ومقتضي الممنوع معا. المانعية لمانع فرع إمكان اجتماع وجود المانع ووجود مقتضي الممنوع، نعم مع الممنوع لا يجتمعان، لكن مع مقتضي الممنوع لابد أن يمكن أن يجتمعا، إذ لو لم يمكن أن يجتمعا إذن يمنع عن ماذا؟ يمنع عن شيء غير موجود، اقتضاء غير موجود، هذا ليس مانعا، أو يمنع حينما لا يكون هو موجود، هذا أيضا غير معقول. إذن فعدم إمكان المانعية للمقتضى التنجيزي ليس بملاك المزاحمة هنا في إيجاد المسببين لكي يقال هذه المزاحمة في الطرف الآخر أيضا موجود فدوره يلزم الدور، وإنما عدم إمكان التأثير بحسب عدم إمكان المانعية لكونها تعليقية، لكون المقتضي تعليقيا، والمقتضي التعليقي لا يمكن أن يزاحم المقتضي التنجيزي. وإن شئتم بينتم بذاك البيان العرفي إذا كان المقتضيان معا موجودين، إذن كلاهما تنجيزي بحسب واقتضاؤهم والاقتضاء ليس تعليقيا لو تعليقي معنى أن أحدهما المقتضي الذي يكون تعليقيا معلق على عدم وجود الأقوى، والأقوى موجود إذن فغير موجود، فهذا المقتضي الذي يكون تعليقيا لأن ما معلق على عدمه وهو المقتضي الأقوى، لأن ذاك موجود إذن هذا غير موجود فلا يمكن أن يكون مانعا لأنه غير موجود، لا لأنه موجود ولا ويكون مانعا. فدائما إذا أخذ التعليق في أحد المقتضيين على عدم وجود المقتضي الآخر ولو لكونه أقوى، أي شيء كان سبب التعليق لا ليس موجودا، إذا كان ذات المانع موجودا فيمنع، إذن يمنع هذا يعني هذا المقتضي بحسب الحقيقة الذي يكون مانعا هو تلك الحصة من المقتضي الذي لا يجتمع مع الأقوى، تلك تكون مانعة، لا هذه الحصة هذه لا تكون مانعة، تلك الحصة التي تستطيع أن تمنع وتمنع في الأماكن الأخرى تلك الحصة هنا معدومة لأنها متوقفة على عدم الابتلاء بالمقتضي الآخر الأقوى. إذن فالتعبير العرفي الأحسن من هذا هو التعبير الذي نحن بيناه فيما سبق، قلنا أنه في طرف العمومات يوجد ظهور وكل ظهور حجة بالفعل حينما لا يكون علم على خلافه بالفعل، حجة على خلافه بالفعل، أو علم على خلافه بالفعل. إذن فالحجية التي هي حكم شرعي موضوعها في طرف الآيات وإطلاق عمومات الآيات موضوع يتألف من جزئين كلاهما فعلي، أحدهما ذات الظهور والآخر عدم العلم بالخلاف بالفعل، وهذا أيضا فعلي. أقول عدم العلم بخلافه على تقدير حجيته، وعلى تقدير حجية العمومات لا علم بالخلاف باعتبار أنها تكون رادعة عن السيرة ولا حجية للسيرة، لا كاشفية للسيرة. بخلافه في طرف السيرة، في طرف السيرة الحجية للسيرة متوقفة، يعني كاشفية السيرة بالكشف الوجداني العلمي عن الإمضاء متوقفة على عدم وجود الرادع في نفسه بقطع النظر عن وجوده، لا عدم وجود الرادع معه، فإن هذا غير معقول بعد فرض أخذ عدم الآخر بالفعل في الطرف الآخر، وفي نفسه أيضا غير صحيح كما قلنا فيما سبق. إذن ففي أحد الطرفين يكون شرط تحقق هذا الحكم فعليا، فيكون فعليا حجية الآيات تكون فعلية. في الطرف الآخر شرط تحقق الحجية منتفيا، لأن شرطه عدم وجود ما يكون حجة بقطع النظر عن السيرة، بقطع النظر عن السيرة يوجد حجة. وهذا من مصاديق باب التوارد بين حكمين، أحدهما معلق على عدم الآخر بالفعل، والآخر معلق على عدم الأول لولاه، لولا الآخر أو العدم في نفسه. وهذا بنفسه نكتة مهمة في باب التوارد بين الحكمين، نستفيد منها في مسائل كثيرة في الفقه. من هذه من قوانين باب التعارض، فإن نحن بحثنا في أحكام التعارض هناك، قلنا أنه الحكمان المتواردان سواء كان واقعيين أو ظاهريين كما في المقام، الحجية هنا حكم ظاهري، هناك نحن بحثنا في الحكمين الواقعيين أيضا كوجوب الحاج ووجوب الوفاء بالنذر. كل حكمين لا يمكن أن يكونا معا فعليين، إما للمنافات بينهما أو لأن موضوعهما بشكل بحيث لا يمكن أن يكون فعلي، وسميناه بالتوارد من الجانبين، كل منهما يكون واردا ورافعا للآخر. هناك قلنا أن يكون الحكمان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل هذا غير معقول، لأن هذا نفسه دوره، لابد أن يكون أحدهما على الأقل موقوفا على عدم الآخر لولا هذا، والآخر إذا كان أيضا موقوفا على عدم الأول لولا فكلاهما لا يكون فعليا، ولو كان موقوفا على عدم الآخر بالفعل فيكون فعليا لا محالة. أو حكمان أحدهما في موضوع بحسب الموضوع قيد بعدم الآخر، والآخر أصلا لم يقيد بعدم الأول، يصبح ذاك فعليا وهذا لا يكون فعليا، وهذا معقول حتى بين حكمين لا تنافي بينهما، يوجد أحكام ترفع موضوع الأحكام الأخرى. لو قلنا مثلا في باب الزكاة أن وجوب الصرف من المال الزكوي على شيء في أثناء السنة مثلا، نفس الوجوب يرفع تعلق الزكاة مع أنه لا تنافي بينهما، أيضا هذا يكون رافعا لموضوع ذاك. يوجد تطبيقات عديدة في الفقه للتوارد بين الحكمين من الجانبين، والنكتة الأساسية في التوارد من الجانبين أن توقف كل منهما على عدم الآخر بالفعل غير معقول، لابد أن يكون أحدهما متوقفا على عدم الآخر، والآخر إما غير متوقف على عدم ذاك أو يكون متوقفا على العدم اللولائي لذاك، بحيث يكون مرفوعا في مثل هذه الحالة. وبهذا تحل هذه الدوريات التي يذكرها الفقهاء والمحققون في أمثال هذه الموارد. نفس تلك النكتة هنا تنطبق، حجية الآيات حيث أنها من باب حجية الظهور، وفي باب حجية الظهور أكثر من ذات الظهور، وعدم العلم بخلافه على تقدير حجيته، لأن هذا المقدار الذي يقتضيه أن الضرورات تقدر بقدرها في باب الظهورات، إذ أن كل ظهور حجة إلا حيث لا يمكن، كل ظهور منعقد حجة إلا بمقدار الضرورة التي لا يمكن بعد أن تكون حجة. هذا القيد لا يقتضي، هذا القيد اللبي لا يقتضي رفع اليد عن الظهور إلا في مورد لا يمكن، يعني في مورد لو كان ظهور كان حجة لو كان علم بخلافه، وهذا لا يمكن. أما كل مورد لم يكن كذلك هذا الظهور موضوع الحجية فيه تام. وهذا هو معنى أن حجية الظهور متوقفة في المقام على عدم الآخر بالفعل، عدم العلم مع حجية الظهور، وليس لنا علم مع حجية الظهور، بخلاف حجية السيرة، فإن حجية السيرة وحصول العلم متوقف على عدم الحجية للظهور في نفسه، ومن هنا لا يكون لا دور في شيء من الطرفين، ويكون الحق مع المستشكل حينما قال بأنه الآيات تكون رادعة، إذ لو تمت الدلالة في الآيات تكون رادعة حينئذ، إلا أن المسألة لابد أن تحل بالحل الذي نحن بيناه، يعني شبهة الرادعية جوابها الصحيح ما تقدم من أنه أولا الآيات أصلا ليست دالة على هذا المطلب، دالة على مطلب آخر مما وارد في أصول الدين، تنهى عن الأخذ بالظن في أصول الدين، أو تنهى عن التخرصات والتخمينات وعدم الركون إلى العلم ولو في النهاية، كما قلنا رأس الخيط لابد أن يكون علميا علما، فتكون أجنبية عن باب جعل الحجية، ليس مفاد الآيات نفي الحجية عن الإمارات والظنون، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن مفادها ذلك، قلنا أن ارتكازية السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة تجعل هذه الآيات لا إطلاق لها أصلا، يعني السيرة بدرجة من الوضوح بحيث تصبح كالقرينة المتصلة اللبية المتصلة المحفوفة بالخطاب، فتكون حينئذ مانعة عن إطلاق الظن في هذه الآيات مثلا للخبر الثقة، فخبر الثقة خارج تخصصا باعتبار هذه القرينة اللبية المتصلة، هذا ثانيا. وثالثا ما قلناه أيضا من أنه أن هذه الآيات إذا كان أيضا فيها دلالة على الحجية على نفي الحجية لمطلق الظنون، هذه الآيات إنما يمكن أن لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة، إما لأن السيرة سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي بلا أن تكون هناك بحاجة إلى ضم عدم الرادع، أو إذا كانت السيرة سيرة العقلاء لا سيرة المتشرعة وتحتاج إلى ضم عدم الرادع، نقول هذا لا يصلح للرادعية، لما قلنا في بحث سيرة العقلاء من أن الرادع لابد أن يكون قويا صريحا كثيرا متضافرا بدرجة بحيث تقتلع جذور السيرة العقلائية من ذهن الناس، أما مجرد إطلاقات في آية مثلا أو عموم في آية هذا لا يصلح للرادعية، كما يظهر من مراجعة موارد الردع الشرعي عن بعض الأمور التي لم تكن أيضا بمثابة السيرة العقلائية، وإنما اعتاد بعض المذاهب عليها، افتعلها بعض المذاهب فراجت فيما بينهم كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك، نجد أن هناك في مقام الردع عنها رغم عدم ارتكازها وعدم وجود سيرة عقلائية عليها، مجرد بناء وجد افتعل من خلال بعض المذاهب، ورد الكثير من الروايات في الردع. إذن فلو كان الشارع يريد أن يردع عن سيرة العقلاء بالعمل بخبر الثقة، هذه السيرة المتجذرة في نفوس العقلاء وفي نفوس الناس، كان ينبغي أن يردع على الأقل بمقدار ما ردع عن القياس، يردع هنا أيضا، بينما لم يردع، هناك وردت المئات من الأخبار وبألسنة مختلفة شديدة مستنكرة جدا، بينما هنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، يعتمد على هذه الإطلاقات في الآيات، هذا أمر لا يمكن. إذن فلا تكون صلاحية للآيات للرادعية، هذه هي الأجوبة الأساسية عن شبهة الرادعية. إذن فالسيرة من قبل المتشرعة والعقلاء كلاهما تام، كلا التقريبين للسيرة لإثبات حجية خبر الثقة تام. بعد هذا ننتقل إلى الدليل، إلى دليل من نوع آخر على حجية خبر الثقة، وهو الدليل العقلي، الاستدلال بدليل عقلي على حجية خبر الثقة. والدليل العقلي تارة يستدل به على حجية مطلق الظن، وهي أدلة الانسداد أو تقريبات دليل الانسداد، هذا سوف يأتي فيما بعد. هنا نبحث عن الدليل العقلي، يعني نقرب الدليل العقلي الذي به يستدل به على حجية خبر الثقة بالخصوص بعنوان الأخبار لا مطلق الظنون، ولهذا هذا يذكر في ضمن البحث عن حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، لا يكون منفصلا هذا عن أدلة الانسداد، فإن تقريبات دليل الانسداد تحاول أن تثبت حجية مطلق الظن لا خصوص الأخبار. وهذا الدليل هو دعوى وجود العلم الإجمالي، حاصل هذا الدليل الذي يستدل به في المقام هو وجود العلم الإجمالي بمطابقة هذه الأخبار للواقع. هذا العلم الإجمالي لا يمكن إنكاره، إذ نحن لا نحتمل أن الأخبار الثقات الواردة في الكتب الأربعة مثلا هذه كلها مخالفة للواقع، هذا لا يحتمله عاقل. يعلم إجمالا بأن جملة من هذه الأخبار صادرة عن المعصومين يقينا. هذا العلم الإجمالي منجز يؤدي إلى وجوب الاحتياط والعمل بالأخبار الإلزامية من هذه الأخبار، وهذا نتيجة الحجية. فإننا بالحجية ماذا نريد؟ نريد أن نلزم الفقيه بأن يعمل بالأخبار الإلزامية، أما الأخبار الترخيصية والترخيص يمكن أن يفعل يمكن أن يترك. فهنا بهذا العلم الإجمالي نحن بحسب الحقيقة نوجب الاحتياط والعمل بالأخبار الإلزامية، لأن هذه الأخبار الإلزامية يعلم بأنها مطابقة للواقع، أو مجموع الأخبار يعلم بأن جملة منها مطابقة، كثير منها مطابقة للواقع. فإذا كانت مطابقة للواقع إذن سوف يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. ومعنى المنجزي أن ما فيها من الإلزامات لا بد من الأخذ بها، ما فيها من الترخيصات لو رخص فيها حتى لو كان مطابقا للواقع ليس فيه، يعني صادرا عن المعصوم ليس فيه إلزام، لكن الإلزامات هي التي العلم الإجمالي بمطابقتها للواقع توجب التنجز لا محالة، يكون علما بالحجة مثلا أو علما بالحكم الواقعي. وهذا العلم منجز، فلا بد أن يؤخذ بكل خبر إلزامي ولا يمكن أن يخرج عنه ويفتى بالبراءة مثلا في مورده، في مورد ذلك الخبر الإلزامي. وهذا هو المقصود، فإن المقصود من إثبات الحجية لخبر الواحد أنه لا يمكن للفقيه أن يرجع إلى البراءة الشرعية أو العقلية أو العملية في مورد الأخبار الإلزامية، هذه ثمرة حجية خبر الواحد. وهذا هو الدليل العقلي أو الدليل المنجزية بملاك حكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي. هذا الدليل وقع موردا للمناقشة والبحث تارة عن أصل صحته وعدم صحته، وأخرى عن أنه هل لو صح وتم هذا الدليل تترتب عليه تمام نتائج حجية خبر الثقة أو تختلف النتيجة في بعض الموارد بين هذا الدليل وبين ما إذا ثبتت الحجية بدليل خاص لا بهذا الدليل بالعلم الإجمالي، مثلا آية النبأ وبالسيرة وبالروايات. إذن فالبحث يقع في مقامين أيضا، أما المقام الأول وهو أن هذا الدليل تام أو ليس تاما، هنا يوجد شبهة طرحها الشيخ الأعظم في الرسائل على هذا الاستدلال، قال بأن هذا العلم الإجمالي يكون موجودا في دائرة كل إمارة ليست مخصوصة بخصوص خبر الثقة. اجمعوا أنتم مجموع الشهرات عند الفقهاء، يعلم إجمالا بأن هذه الشهرات بعضها مطابقة للواقع، لا يحتمل كل ما انعقدت الشهرة الفتوائية عليه من قبل العقلاء الفقهاء كلها مخالفة للواقع، هذا لا يحتمل. اجمعوا أي دائرة من دوائر الظنون في أطراف الشبهات تجدون أنه العلم الإجمالي بأن بعضها مطابق للواقع موجود، وهذا العلم الإجمالي إذا كانت موجودة في دائرة كل صنف من أصناف الإمارات إذن يجب الاحتياط التام في تمام هذه الموارد، وهذا لم يصبح نتيجة حجية خبر الثقة، أصبح وجوب الاحتياط في تمام موارد الإمارات سواء كان خبر الثقة أو لا، تمام الظنون والإمارات سوف حتى التي ليست معتبرة سوف تكون داخلة في الحجية. هذا الإشكال الذي سجله الشيخ على هذا الاستدلال، وصاحب الكفاية دفع هذا الإشكال بأن هذا العلم الإجمالي الذي يذكره الشيخ علم إجمالي منحل بحسب الحقيقة. هذا صحيح، مبدئيا هذا العلم الإجمالي موجود ولكنه منحل بالعلم الإجمالي في دائرة خصوص الأخبار. هذا من هنا انفتح بحث، وقد وافقه جملة من المتأخرين من الأعلام. هنا يوجد بحث أن هذا الانحلال أولا ما هو تقريبه، ثم هل هو صحيح أو ليس بصحيح يأتي إن شاء الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع أو الخامس الذي تمسك به المحققون لإثبات الحجية لخبر الواحد هو دعوى وجود العلم الإجمالي بمطابقة مجموعة من هذه الروايات الصادرة عن المعصومين للواقع في الكتب الأربعة مثلا للواقع. وهذا العلم الإجمالي منجز فيقتضي وجوب العمل والاحتياط بها بالعمل بهذه الأخبار الإلزامية، وهو نتيجة الحجية. فإننا لا نريد بالحجية إلا إلزام الفقيه بالعمل بهذه الأخبار الإلزامية الموجودة فيما بأيدينا من الروايات. الآن بالعلم الإجمالي أثبتنا منجزية هذه الروايات ووجوب العمل بها، وهذا دليل عقلي. إنما سمي بالدليل العقلي لأن منجزية العلم الإجمالي حكم عقلي وليس حكما شرعيا. قلنا أن هذا الدليل يبحث عنه تارة في أصله، هل يكون صحيحا هذا الاستدلال أو لا يكون صحيحا، وثانيا يبحث في أن هذا الدليل لو تم هل يؤدي إلى نفس النتيجة المطلوبة في باب الحجية لخبر الواحد، أو تختلف النتيجة النهائية بين هذا الدليل وبين إثبات الحجية لخبر الواحد بعنوانه ابتداء. إذن فالبحث يقع في مقامين. أما المقام الأول فقد استشكل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال، وقال أن هذا الاستدلال غير تام، لأن هذا العلم الإجمالي الذي يدعى في المقام موجود في دائرة كل إمارة إمارة. حينما نأخذ كل صنف من الإمارات كالشهرات مثلا أو الإجماعات المنقولة مثلا، نجد أنه أيضا يعلم إجمالا بوجود التكاليف فيما بينها فتكون منجزة. فإذا كان مثل هذا العلم الإجمالي كافيا في إثبات الحجية ثبتت الحجية حينئذ في تمام هذه الموارد، وكانت النتيجة لزوم الاحتياط في دائرة تمام الإمارات، وهذا ليس هو الحجية المطلوبة. وأيضا يساوق الاحتياط في كل الموارد، كل إمارة حينئذ لا بد وأن يحتاط في موردها إذا كانت إلزامية أي على حكم إلزامي. هذا الإشكال الذي استشكل به الشيخ قدس سره على هذا الاستدلال، وبهذا قال هذا الاستدلال غير تام. صاحب الكفاية وبعض الأعلام حاولوا أن يصححوا الاستدلال ويدفعوا كلام الشيخ، فقالوا أن هذا العلم الإجمالي الذي ذكره الشيخ قدس سره منحل بالعلم الإجمالي في دائرة خصوص الروايات التي بأيدينا. قالوا أن لنا بحسب الحقيقة علما إجماليا بالتكاليف في دائرة كل الشبهات، وهذا العلم الإجمالي ينشأ من العلم بأن للشارع أحكام. العلم بأن الشريعة فيها أحكام إلزامية هذا علم إجمالي، يتولد منه علم إجمالي بوجود الأحكام الشرعية الإلزامية في دائرة الشبهات جميعا. هذا نسميه بالعلم الإجمالي الكبير، لأن دائرته تحتوي وتشتمل على تمام الشبهات. توجد في ضمن هذه الدائرة دائرة أصغر منها، وهي دائرة الشبهات التي تكون فيها إمارة إلزامية مثلا. هذه دائرة أضيق من تلك الدائرة الأولى. الإمارة أيضا نريد بها الأعم من الخبر والشهرة والإجماع المنقول مثلا، هذه دائرة أصغر من الدائرة الأولى. لماذا؟ لأنه تبقى شبهات خارجة عن هذه الدائرة، ليس فيها لا خبر ولا شهرة ولا إجماع منقول، تلك تبقى خارجة عن هذه الدائرة. نسمي هذه الدائرة الثانية بالعلم الإجمالي الوسط أو الدائرة الوسطى. نحن كما نعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة، نعلم إجمالا أن في دائرة الإمارات أيضا توجد تكاليف، إذ لا يحتمل أن هذه الإمارات كلها مخالفة للواقع، هذا الاحتمال غير وارد. كل الشهرات والأخبار والإجماعات المنقولة كلها مخالفة للواقع، هذا غير محتمل يقينا. الدائرة الثالثة دائرة الشبهات التي قامت فيها إمارة وتكون الإمارة خبر الثقة بالخصوص. هذه دائرة أضيق من الدائرة الثانية، لأن موضوعها الإمارة الخاصة، وهي الإمارة التي تكون خبر ثقة، لا الإمارة التي تكون شهرة أو إجماع منقول. هذا نسميه بالعلم الإجمالي الصغير. إذن فلنا عن دائرة كبيرة، هو العلم الإجمالي الكبير، يعني أطراف علمنا الإجمالي الأول. عندنا دائرة أصغر من ذلك، وسط، أطراف العلم الإجمالي بوجود تكاليف في دائرة الإمارات مطلقة، ودائرة أصغر من ذلك في دائرة علمنا الإجمالي بوجود تكاليف في دائرة الأخبار من الإمارات بالخصوص. فإننا لا نحتمل أن هذه الإمارات كلها مخالفة للواقع، هذا الاحتمال أيضا، أن الأخبار كلها مخالفة للواقع وليس شيء منها مطابق للواقع، هذا أيضا غير محتمل. إذن فيعلم إجمالا بوجود التكاليف في ضمن هذه الدائرة الثالثة أيضا. حينئذ يقولون، يقول العلمان، أننا نطبق في المقام قوانين انحلال العلم الإجمالي، فإن هناك قانون للانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي يذكر في بحث العلم الإجمالي، أنه كلما كان يوجد علمان إجماليان أطراف أحد العلمين تقع في داخل أطراف العلم الآخر، يعني أحدهما كبير والآخر صغير، وأطراف الصغير داخل لأطراف الكبير، يعني الكبير يشمل تمام أطراف الصغير وزيادة. حينئذ في مثل هذه الموارد، إذا كان المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير مع المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير مقداره مقدارا واحدا، سوف ينحل. حينئذ العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، لأن معلوميهما بمقدار واحد، فإذا كان معلومهما بمقدار واحد إذن فبحسب الحقيقة ضمن الدائرة الصغيرة يعلم إجمالا بالتكليف، في الزائد على الدائرة الصغيرة يكون من الشك البدوي في التكليف. في مورد افتراق الدائرة الكبيرة عن الدائرة الصغيرة يكون من موارد الشك البدوي في التكليف حقيقة. نظير العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي كيف ينحل؟ لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ثم أخبرنا المعصوم بأن هذا الإناء الشرقي نجس على كل حال، هنا ينحل علمنا الإجمالي الكبير. علمنا الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، لأنه إذا علمنا بأن هذا نجس على كل حال، فيكون الطرف المقابل مشكوكا، لا نستطيع أن نقول نعلم إجمالا إما بنجاسة هذا أو بنجاسة، نعلم تفصيلا بنجاسة هذا ونشك في نجاسة الآخر وطهارته. لو علمنا بالعلم التفصيلي بأن أحد أطراف العلم الإجمالي كان نجس، كان فيه ذاك الحكم، وإن كان كنا نحتمل أن يكون هذا الحكم غير ذاك الحكم المعلوم بالإجمال، لو علمنا أنه نفس ذاك الحكم المعلوم بالإجمال فقد نقطع بطهارة الآخر، وهذا لا إشكال فيه، حتى إذا كنا نحتمل أن هذا المعلوم التفصيلي غير المعلوم الإجمالي، مع ذلك ينحل العلم الإجمالي. إذ سوف يكون هذا الطرف على كل حال على كل تقدير معلوم الحكم معلوم الحكم والآخر مشكوك الحكم فنجري فيه البراءة مثلا من دون محظور. هذا كما يصح في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي يصح في علمين إجماليين أحدهما نسبته إلى العلم الإجمالي الآخر كالعلم التفصيلي إلى ذاك العلم الإجمالي، يعني دائرته أضيق ومعلومه بمقدار ذاك المعلوم بحيث يمكن أن يتطابق. إذن فداخل هذه الدائرة يعلم بالتكليف على كل حال، خارج هذه الدائرة شك بدوي سوف تكون. وهناك لازم يذكر لموارد الانحلال، ذكر هذا اللازم العلمان ذكر هذا اللازم في المقام أيضا، وهو أننا حينما نأخذ بمقدار المعلوم بالإجمال من الدائرة الصغيرة ونلحظ الباقي، نأخذ بمقدار المعلوم بالإجمال من الدائرة الصغيرة ونأخذ موارد افتراق فضلا عن ما إذا أخذنا كل الدائرة الصغيرة بمقدار المعلوم بالإجمال من الدائرة الصغيرة إذا أخذنا ولاحظنا الباقي نجد أنه لا يوجد علم في الباقي، وهذا معنى أن العلم الإجمالي هنا بلحاظ الباقي منحل، لا يوجد علم إجمالي بلحاظ مورد الافتراق. إذ لو كان هناك علم بالتكليف فيه إذن حينما نلاحظ مورد الافتراق وحدها أو مع مقدار من مورد الاجتماع بين العلمين بعد إخراج أطراف بمقدار المعلوم بالإجمال ينبغي أن يبقى لنا علم فيها، فإذا لم يبقى العلم هذا معناه أنه لا يوجد علم غير المعلوم بالإجمال، غيره لا يوجد شيء آخر، والمعلوم بالإجمال بما أن دائرته في الدائرة الصغيرة ففي الزائد عن الدائرة الصغيرة لا يوجد علم إجمالي وإنما يوجد شك بدوي، وهذا هو معنى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه نكتة الانحلال مبينة في محلها، نأخذها هنا كأصل مسلم أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير إذا كانت دائرته متداخلة وكان معلومه الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمالي بالأطراف الكبيرة. نسميه كبير بلحاظ أطرافه لا بلحاظ معلومه، نسمي العلم الإجمالي بالكبير لا لأن معلومه أكبر من معلوم العلم الإجمالي الصغير وإنما لأن أطرافه أوسع وأكبر، وإلا معلومه مساوي من حيث المقدار. حينئذ هؤلاء قالوا أن هذه الكبرى تنطبق في المقام، فما ذكره الشيخ صحيح، لنا علم إجمالي بمثلا 10 تكاليف أو 100 تكليف في مجموع الشبهات، هذا هو العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة، ولنا علم إجمالي آخر أيضا بوجود التكاليف 100 في دائرة ما قامت الإمارات عليه، لأننا لا نحتمل كذب الإمارات كلها، وهذا هو علمنا الإجمالي في الدائرة الوسطى، مجموع الإمارات أيضا يعلم إجمالا بأن كلها ليست خلاف الواقع لابد فيها أحكام تكليفية، فيعلم بوجود 100 تكليف أو 10 تكاليف فيها. ويوجد علم إجمالي ثالث وهو العلم الإجمالي بخصوص الإمارات الخبرية الإلزامية، فإننا لا نحتمل كذب كل هذه الإمارات الخبرية، ويكون المعلوم الإجمالي في ضمن هذه الدائرة أيضا بمقدار المعلوم بالإجمال في الدائرتين الأولى والثانية الكبيرة والوسطى. إذن فنقول أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الوسط، فالشبهات التي لا إمارة فيها شك بدوي تجري فيها الأصول بلا معارض. ثم العلم الإجمالي الوسط الدائرة الوسطى مجموع الإمارات الأعم من الخبر والإجماع والشهرة، إجماع المنقول والشهرة، أيضا هذا علم إجمالي في دائرة كبيرة يوجد في داخلها دائرة أخرى خصوص دائرة الروايات الإمارات التي تكون روايات، فإننا في داخل هذه الدائرة التي هي أخص من الدائرة الثانية أيضا نعلم إجمالا بأن جملة منها مطابق للواقع وأن فيها أحكام إلزامية، ومعلومنا الإجمالي في هذه الدائرة ليس بأقل من معلومنا الإجمالي في دائرة مجموع الإمارات، فإذا كنا نعلم ب100 حكم إلزامي مثلا في مجموع الإمارات نعلم أيضا ب100 حكم إلزامي في دائرة الروايات. إذن فسوف يكون أيضا نسبة هذا العلم الإجمالي الثالث إلى الثاني نسبة الثاني إلى الأول، فينحل العلم الإجمالي في دائرة مجموع الإمارات ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة الإمارات الخبرية، فنجري في مورد الافتراق، يعني في مورد الإمارات غير الخبرية كالإجماع المنقول أو الشهرة، نجري صارة البراءة، لأن يصير شك بدوي حينئذ، ينحل الكبير بالصغير، الكبير الأكبر بالأوسط والأوسط بالأصغر، فحينئذ نجري البراءة عن سائر في موارد سائر الإمارات إلا في الإمارات الخبرية. وهذا هو مقصود المستدل، فإن المستدل كان يريد أن يصل إلى جعل الحجية للإمارات الخبرية، وقد وصل إلى ذلك. وفيما عداه أجرى البراءة، فيما عداه أجرى البراءة، حتى في مورد الإمارات الأخرى المحتملة الحجية كالشهرة أو الإجماع المنقول، لأنه انحل العلم الكبير بالعلم الوسط والعلم الوسط بالعلم الصغير، فما عدا دائرة الصغيرة كلها شبهات بدوية، لأن المقدار المعلوم في الدائرة الصغيرة بمقدار المعلوم في الدائرة الكبيرة وفي الدائرة الوسطى، فتنحل ينحل العلمان الإجماليان، ويكون موارد الافتراق شكا بدويا بحسب الحقيقة. هذا ما حاوله المحقق الخراساني، وأكد عليه أيضا بعض الأعلام لإثبات صحة هذا الاستدلال في إثبات أصل منجزية الإمارات الخبرية بالخصوص عن الأخبار، وعدم منجزية سائر الإمارات المشكوكة، وأنها يجري فيها الأصول المؤمنة. وبهذا دفعوا إشكال الشيخ. هذا الكلام غير تام، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي الذي يفترض من أجل توضيح عدم تمامية هذا الكلام، لنحصر الحديث في إمارتين، الخبر والشهرة مثلا، يعني في إمارتين مشكوكتي الحجية، لنفترض أنه لا يوجد لنا إلا هاتان الإمارتان، الخبر الواحد والشهرة. حينئذ نفترض مثلا أنه توجد لدينا 100 شهرة وتوجد لدينا 100 خبر ثقة إلزامية ومئة شهرة إلزامية، أما الشبهات فكثيرة. إذن فدائرة أفرضوا دائرة الشبهات 200، هاي كل شبهات الفقهية، هذا العلم أطراف العلم الإجمالي الكبير. أطراف العلم الإجمالي الوسط عبارة عن موارد الشهرة وموارد الخبر، مجموع الإمارتين، الإمارة الشهرة والإمارة الخبر لابد بينهما مورد اتفاق، إذ لو فرض أنه ليس بينهما مورد اتفاق حينئذ العلم الإجمالي الوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. فرض انحلال العلم الإجمالي الوسط بالعلم الإجمالي الصغير إنما هو في مقام الجواب على الشيخ، أنه الإمارتان يوجد بينهما مورد اجتماع. لو فرضنا أن الإمارة الخبر الأخبار الإلزامية كلها تفترق عن الشهرات الإلزامية، يعني لا يوجد مورد فيها خبر وشهرة إلزامية، إذن حينئذ العلم الإجمالي الوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، إذ لا يوجد تداخل حينئذ بينهما، لأن العلم الإجمالي الوسط يعني مجموع دائرة الإمارتين. فإذا كانت مجموع دائرة الإمارتين كلها كل واحد منهما تفترق عن الآخر، لا تجتمع في مورد واحد، إذن فالعلم الوسط لا محالة سوف يكون دائرته هذا العلم الوسط. إذا افترضنا هكذا أن 200 شبهة 100 منها إمارة خبرية، 100 منها إمارة شهرتية، نفرض هكذا، وأن هاتين 200 كل فرد منها غير الفرد في الآخر، إذا افترضنا هكذا إذن معناه أنه بحسب الحقيقة لا يوجد إلا علمان إجماليان، علم إجمالي في الدائرة الكبيرة 100 وعلم إجمالي في دائرة خصوص الأخبار، أما سائر الإمارات كالشهرات ليس لها دخل أصلا في العلم الإجمالي، فيكون ضم الدائرة الوسط إلى ضم سائر الإمارات إلى الخبر، هذا الضم يكون من قبيل ضم الشبهة التي ليس فيها إمارة إلى الخبر. لا بد من أن نفترض أن في دائرة، لأن الشيخ هكذا ادعى بأن الإمارات كلها حينما نلحظها لا يحتمل كذبها جميعا. يعني الشيخ افترض أن كل إمارة إمارة، كل صنف من الإمارات حينما نأخذه نعلم بوجود الحكم التكليفي فيه، إذ لا نحتمل كذب الشهرات كلها أو كذب الإجماعات المنقولة كلها. فإذا افترضنا أن الشهرة لا تتفق مع الخبر في مورد، لا يوجد بينهما مورد اجتماع، إذن فإذا افترضنا يوجد علم إجمالي بأن الشهرات بعضها مطابق للواقع، إذن معناه يوجد لنا علم إجمالي في خارج دائرة الأخبار إذا افترضنا الاختلاف بينهما وعدم الاتفاق في مورده. وإذا افترضنا أنه لا يوجد علم إجمالي بعدم كذب بعض الشهرات، احتملنا كذبها جميعا، هذا خلف الفرض الذي فرضه الشيخ ووافق عليه العلمان وهو مطابق للواقع أيضا، فإننا لا نحتمل أن الشهرات كلها مخالفة للواقع أو الإجماعات المنقولة لا شيء منها مطابق للواقع. إذن ففرض وجود علم إجمالي بصدق بعض الشهرات وفرض وجود علم إجمالي بصدق بعض الإجماعات يعني بعض الإمارات غير الخبرية، هذا الفرض يستلزم أن يكون دائرة الإمارات الخبرية ودائرة الإمارات غير الخبرية كالشهرة يوجد بينهما الاجتماع، إذ لو كان مفترقين فسوف لا ينحل العلم الوسط بالعلم الصغير، إذ سوف يكون في خارج الأخبار الثقات أيضا يوجد علم إجمالي في الدائرة الأخرى، وتلك الدائرة حينئذ تكون منجزة، لا ينحل الوسط بالصغير، يعني سوف يكون المعلوم إجمالا في العلم الوسط أكثر من المعلوم بالإجمالا في العلم الصغير. إذا افترضنا أن موارد العلم الصغير كلها خارجة عن موارد الإمارة الأخرى، وافترضنا أن الإمارة الأخرى بعضها يعلم بمطابقته للواقع، إذن فمعلومنا الإجمالي من التكليف الواقعي أكثر من المعلوم بالإجمالي للعلم الصغير، لا محالة هكذا. فمن أجل أن يتحقق ما يقوله العلمان من تطابق المعلومين بالإجمال للكبير وللصغير وللوسط، لا بد من افتراض أن الإمارة مع الشهرة، يعني الإمارتان مثلا بينهما النقطة اجتماع، يعني توجد شهرات في مورد الأخبار الثقات الإلزامية. يعني هكذا نفترض، نفترض مثلا 100 شبهة كل شبهاتنا، 200 شبهة مجموعة شبهاتنا، 100 شبهة خبرية، 100 شبهة شهرتية، وبين الشهرة والأخبار تطابق، يعني هذه 100 في الشهرات والمئة في الأخبار في قسم منها يوجد هم شهرة هم خبر، لكي يكون المقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير مطابقا مع المقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الوسط. ولهذا من أجل المثال نفترض أنه مثلا 90 شهرة فيها هم شهرة هم خبر، 10 أخبار مورد افتراق الإمارة الخبرية عن الإمارة الشهرتية، 10 شهرات مورد افتراق الإمارة الشهرتية عن الإمارة الخبرية، من أجل أن يكون المعلوم بالإجمال معلوما مقداره في الكبير والوسط والصغير بمقدار واحد. أما إذا افترضنا 200 معا منفرزتين تماما في تمام مواردهما، وافترضنا العلم بعدم كذب تمام الإمارات لا في الشهرة ولا في الخبر، لا محالة، لا بد من افتراض أن المعلوم بالإجمال أكثر من العلم في الوسط أكثر من العلم الإجمالي الصغير. إذن فلا نصل إلى الفرضية التي يريدها العلمان إلا إذا افترضنا أن العلم الإجمالي في دائرة الأخبار والعلم الإجمالي في دائرة الشهرات علمان إجماليان بينهما نسبة العموم من وجه. إذا افترضنا بين كل شهرة فيها خبر وكل خبر فيها شهرة، أيضا المسألة تكون حينئذ واضحة، يعني حينئذ لا موضوع لإشكال الشيخ، إذ لا يوجد إمارة خارجة عن الإمارة الأخرى، فلا يوجد إلا دائرتين لا دوائر 3، فلا بد أن نفترض أن الدائرتين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني أنه توجد إمارة خبرية فيها شهرة، إمارة خبرية ليس فيها شهرة، شهرة إمارة شهرتية ليس فيها خبر، هذا معنى العموم من وجه. يعني أن 100 من الأخبار والمئة من الشهرات مثلا في 90 مورد يتفق، هم يوجد فيها خبر إلزامي هم يوجد فيها شهرة إلزامية، في 10 موارد يوجد أخبار إلزامية لا شهرة في على خلاف المشهور، ويوجد 10 شهرات بالإلزام ليس في موردها خبر. حينئذ يقال أنه يعقل في مثل هذه الحالة إشكال الشيخ أنه لا بد من الاحتياط في تمام الأطراف، هم الأخبار التي عليها شهرة، هم الأخبار التي ليس عليها شهرة، هم الشهرات التي ليس عليها خبر، لأن العلم الإجمالي في هذه الدائرة أيضا موجود، لأننا لا نحتمل كذب كل الشهرات ولا نحتمل كذب كل الأخبار. إذن فهذا لا ينتج مقصودكم، وهو حجية خصوص الأخبار وجريان البراءة في الشهرات التي في الإمارات الأخرى التي ليس عليها خبر. مدعي العلمين أنه هنا ينحل العلم الإجمالي الكبير، ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة 110 120، العلم الإجمالي الوسط دائرته هنا 120 110 90 مورد الافتراق، 10 10 مورد 90 مورد الاجتماع، 10 مورد الافتراق، 110 هذا أطراف العلم الإجمالي الوسط. خب يقولون العلم الإجمالي الكبير 200 انحل بأطراف العلم الإجمالي الوسط وهو 110، والمئة وعشرة انحلت هذه الأطراف العلم الإجمالي فيها انحل بالعلم الإجمالي بوجود 10 مثلا أحكام إلزامية في دائرة 100 من هذه 110. 100 وهي الأخبار بالخصوص الإلزامية داخل ضمن 110. عندما نلحظ 100 التي هي أخبار موارد الأخبار الإلزامية، تكون النسبة بينه وبين العلم الإجمالي الوسط نسبة العموم والخصوص المطلق لا من وجه، لأن 110 عبارة عن مجموع أطراف الأخبار ومجموع أطراف الشهرات، يعني خصوص أطراف الأخبار يكون أخص مطلقا من هذا العلم الإجمالي. فيدعي أصحاب هذه دعوة الانحلال أن هذا علمان إجماليان متداخلان، فينحل العلم الإجمالي بوجود 10 تكاليف مثلا في ضمن 110 شبهة 110 إمارة الأعم من الخبر والشهرة، ينحل هذا العلم الإجمالي الوسط بالعلم الإجمالي بوجود 10 تكاليف في ضمن 100 إمارة من هذه الإمارات، وهي خصوص الإمارات الخبرية، لأننا في داخل الإمارات الخبرية أيضا نعلم إجمالا بوجود 10 تكاليف، إذ لا نحتمل أن هذه 100 من الإمارات كلها مخالفة للواقع. لماذا نفترض هذه الفرضية؟ لا نفترض أن 100 شهرة و100 إمارة متفارقان. بينا أن لو كان متفارقا كان المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير أقل من المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير، بعد فرض أن كل إمارة حينما نلحظها وحدها لا نحتمل كذبها جميعا، إذن فلا محالة يكون العلم الإجمالي لابد من افتراض الإمارتين متداخلتين، إذ لو كان متفارقتين ونعلم أن كلها ليست كذبا، إذن فالمعلوم بالعلم الإجمالي الوسط سوف يكون أكثر لا محالة من المعلوم بالعلم الإجمالي الأصغر. لماذا لا نفترض التطابق المطلق بينهما؟ لأننا لو افترضنا التطابق المطلق بينهما لا موضوع لإشكال الشيخ حينئذ، فإن الشيخ إنما يفترض إشكاله مع فرض واقعي، وهذا الفرض الواقعي هو وجود إمارات أخرى غير أخبار الثقات، وجود إمارات أخرى في موارد ليس فيها خبر ثقة، وعدم العلم والعلم بعدم كذب جميع تلك الإمارات. هذان الأمران فرضهما الشيخ في إشكاله، والعلمان لم يناقشا في شيء منهما، سلم الإشكال الفرضين، وإنما ناقشا في حكم ذلك وقالوا هذا ليس ضارا. لم يقل صاحب الكفاية للشيخ أنه لا توجد لنا إمارات غير خبر الثقة مشكوكة الحجية، من الواضح توجد إمارات غير خبر الثقة مشكوكة الحجية ليس في موردها خبر الثقة، كالشهرة التي ليس في موردها خبر الثقة. ولم يقل صاحب الكفاية للشيخ أن هذه الإمارات قد نحتمل كذب جميعها، هذا أيضا سلمه من الشيخ، سلم العلمان من الشيخ أنه نحن كل إمارة إمارة كل صنف من الإمارة نأخذه لا نحتمل كذب هذا الصنف في تمام موارده. فحينما يسلمان بهذين الأصلين لابد من افتراض أن الإمارتين متداخلتين بهذا الشكل، وهذان الفرضان هما المطابقان للواقع أيضا، يعني واقعا كلا الفرضين اللذين فرضهما الشيخ مطابق للواقع. وجود إمارات ليس في موردها خبر ثقة هذا واضح، توجد شهرات توجد إجماعات منقولة ليس في موردها خبر ثقة. كون أن كل صنف إمارة نلحظه لا نحتمل كذبها جميعا في تمام موارده هذا أيضا واضح، لو نجمع مجموع شهرات الفقهية لا نحتمل كذبها جميعا، لو نجمع مجموع الإجماعات المنقولة لا نحتمل كذبها جميعا. إذن فالفرضان اللذان فرضهما الشيخ الأعظم واقعيان ولا بد من افتراضهما، لكن العلمان قال أنه مع ذلك لا منجزية لهذا العلم الإجمالي في خارج دائرة الروايات. لماذا؟ لأنه ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير، ينحل بالوسط والوسط بالصغير، لأن المعلوم بالإجمال في هذه الدوائر واحد، مقدار واحد، وهو مثلا 10 تكاليف، وهذا فرضيته لا يعقل إلا بهذه الفرضية التي نحن أشرنا إليها، افتراض وجود تداخل بين الإمارتين، خبر الثقة الإلزامي والشهرة الإلزامية مثلا بمقدار، ووجود موردي افتراق. فحينما نلحظ مجموع موارد الإمارتين 110 أو أكثر أو أقل، نقول نعلم إجمالا بوجود 10 تكاليف فيه، وحينما نأخذ خصوص الروايات الإلزامية أيضا نقول نعلم إجمالا بوجود 10 تكاليف فيه، وهذا لا ينافي وجود مورد افتراق للإمارة الأخرى، إذ لعل العلم الإجمالي بأن بعض الإمارة الأخرى مطابقة للواقع بلحاظ مورد الاجتماع يكون مطابق للواقع لا بلحاظ مورد الافتراق، فيكون دعوى الانحلال له صورة، وهو أننا حيث نعلم إجمالا بوجود 10 تكاليف في دائرة الأخبار الإلزامية، وحيث أنه فيما عدا هذه الدائرة من مورد افتراق سائر الإمارات لا نعلم بوجود تكليف فيها، رغم العلم بعدم كذبها جميعا، فإن عدم كذب الإمارة جميعا المفروض أن قسم من هذه موارد الإمارات هي نفس موارد الأخبار، فلعل الصدق بلحاظ الأخبار بالخصوص. إذن فيكون الانحلال مثلا له صورة بأن يقال ينحل العلم الإجمالي بوجود تكاليف بمقدار 10 تكاليف أو أكثر أو أقل، هذا كمثال نفترضه 10 في داخل الإمارات، ينحل بالعلم الإجمالي بوجود 10 تكاليف في داخل الأخبار الإلزامية فنجري البراءة، إلا أن هذا حينئذ يكون إشكاله واضحا، والإشكال هو أنه هل هنا تحللون هذا العلم الوسط 110 إمارة يعلم إجمالا بوجود 10 تكاليف فيها، كل من 200 تحت 110 يعني 90 المشتركة مع 10 المفترقة من طرف الإمارة الخبر، 90 المشتركة مع 10 من طرف الشهرة، كل من 200 أيضا عندما نلحظه نجد فيه علم إجمالي بوجود 10 تكاليف، تحلون هذا العلم الوسط الذي أطرافه 110 بالأول أو بالثاني أو بهما معا؟ إذا فرض أنه ينحل بهما معا معناه ما يكون انحلال، يعني في تمام 110 لابد من الاحتياط، هذا معناه عدم الانحلال. إذا حل بأحدهما دون الآخر، وبهذا كان ترجيح بلا مرجح، لماذا تحلونه بالخبر وتقولون نجري البراءة في 10 مورد افتراق الشهرة عن الخبر، حلوه بالشهرة واجروا البراءة في 10 من الأخبار التي هي تفترق عن الشهرة، فحله بهما مع عبارة أخرى عن عدم الحل، حله بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن يعني لم ينحل، يعني يجب الاحتياط في أطراف هذا العلم، معنى الحل بهما يعني يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير التي هي الإمارات أخبار الروايات، ويجب الاحتياط في دائرة العلم الإجمالي الصغير الآخر الذي هو الشهرات، الشهرات مع الإمارات معا يجب الاحتياط فيهما، يعني في مجموع أطراف العلم الإجمالي الوسط لا بد من الاحتياط، يعني في 110 لا بد من الاحتياط. إذن فلم ينحل العلم الإجمالي الوسط، لم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، حله بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. نعم يعقل حله بالتسعين فقط، بأن يقال هذا 90 الذي هو المشترك بين الإمارتين، يعني بموارد مجموع الإمارتين، بموارد مجموع الإمارتين يمكن أن يحال، نقول في دائرة 90 التي هي أطراف مجموع الإمارتين لا بد من الاحتياط، في دائرة 10 من الروايات والعشرة من الشهرات المفترقة أحدهما عن الآخر نجري البراءة. هذا إنما يصح فيما إذا فرض أننا في دائرة 90 لدينا علم إجمالي بوجود 10 تكاليف، يعني لا بد من فرض علم إجمالي آخر، وهو أنه في دائرة اجتماع الإمارتين التي افترضناها هنا في هذا المثال 20 مثلا، في دائرة اجتماع الإمارتين أيضا يوجد علم إجمالي بوجود نفس المقدار من المعلوم بالإجمال للتكليف، يعني وجود علم إجمالي رابع غير العلوم الإجمالية الثلاثة، وهذا لو كان يوجب الانحلال من دون شك، هذا كان يوجب انحلال العلم الإجمالي الوسط بهذا العلم الإجمالي، إلا أن هذا أولا يحتاج إلى فرض علم إجمالي يعني دائرة أخرى يكون معلومه الإجمالي بنفس المقدار، مع أننا افترضنا أن 10 تكاليف في دائرة 100 لا في دائرة 90، حينما نقلل الدائرة قد يقل معلومنا الإجمالي، قد يصير حينئذ معلومنا الإجمالي 8 تكاليف لا 10 تكاليف. هذا أولا. وثانيا هذا لو تم أيضا لا ينتج المقصود، لأن مقصود المستدل إثبات الحجية لتمام الروايات لا للروايات المطابقة مع الإمارات الأخرى، لا يريد أن يجعل الحجية للروايات التي لمجموع الإمارات، للذي يكون فيه تمام الإمارات مجتمعة الإلزامية مجتمعة. مقصود المستدل أن يثبت الوجوب الاجتناب والتنجز والحجية وجوب المنجزية لتمام أطراف الروايات الإلزامية، وهذا يؤدي إلى أن يكون حال الروايات الإلزامية التي ليس فيها إمارات كحال الإمارات الإلزامية التي ليس فيها روايات، وهذا خلف المقصود ولا ينتج المقصود المطلوب. إذن فحاصل البيان الفني هنا أن هذا العلم الإجمالي الوسط لا ينحال، هو أننا لو افترضنا ما افترضه الشيخ، ولا بد أن نفترضه لأن هذا هو طبق الواقع، فإن علمنا الإجمالي بوجود أحكام إلزامية ينشأ من استبعاد بل الإطمئنان أو القطع بعدم كذب جميع الإمارات، وهذا حاصل على أساس كاشفية الإمارات وعلى أساس حساب الاحتمال الذي بيناه فيما سبق، أننا لا نحتمل حينما نأخذ مجموعة من الكواشف لا نحتمل أن هذه الكواشف كلها مخالفة للواقع، هذا احتمال غير موجود على أساس حساب الاحتمال، على أساس المضاعف الكمي والكيفي المتقدم شرحه مفصلا في باب حسابات الاحتمال. فحينما نأخذ الشهرات كلها لا نحتمل كذبها جميعا، حينما نأخذ الروايات كلها الإلزامية لا نحتمل كذبها جميعا، وحينئذ حيث أنها متداخلة فيوجد لهما موارد اجتماع ومواردي افتراق. بلحاظ موارد الاجتماع لو كان لنا علم إجمالي رابع انحل هذا العلم الإجمالي الموجود في دائرة الإمارتين، انحل بذاك لو كان معلومه الإجمالي بمقدار هذا المعلوم، إلا أن هذا غير موجود ولا ينتج المقصود، فلا بد من افتراض أن مورد الاجتماع المعلوم بالإجمال فيه لو فرض كان موجودا فهو أقل من المعلوم بالإجمال في ضمن مجموع الدائرة أو كل من الدائرتين مع مورد افتراقه عن الآخر. إذن فهنا حينئذ لنا علم إجمالي بوجود 10 تكاليف في ضمن 110 مورد، 90 من هذا 110 موارد مشتركة، هم إمارة خبر إلزامي رواية إلزامية وهم شهرة إلزامية، 10 موارد رواية إلزامية دون شهرة، 10 شهرات إلزامية دون رواية. حينئذ هنا الانحلال بأحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، وجوب العمل بالاحتياط والمنجزية فيهما معا معناه عدم الانحلال. إذن فلا يعقل أن يكون هنا انحلال للعلم الإجمالي الوسط يعني مجموع الإمارتين بخصوص الإمارة الروائية التي يدعيه العلماء. ثم بهذا يعرف أن ما ذكراه من أنه يكفي في الانحلال أن يكون المعلوم بالإجمال مساويا، هذا المقدار غير تام، كأنما هم استندوا في الانحلال إلى هذه النكتة في كبرى الانحلال، أنه كلما كان المعلوم بالإجمال في ضمن الدائرة الصغيرة مساوية للمعلوم بالإجمال في ضمن الدائرة الكبيرة حينئذ هذا يكفي لانحلال الدائرة الكبيرة بالدائرة الصغيرة. هنا لدينا 110 شبهة عليها إمارة، معلومنا الإجمالي فيه مقداره 10، ولدينا 100 من هذه 110 وهي خصوص الروايات وهو أخص دائرة داخل الدائرة 110، معلومنا الإجمالي فيه أيضا 10. قالوا لأن هذا المعلوم الإجمالي يساوي ذاك المعلوم الإجمالي والدائرتان متداخلتان إذن ينحل الكبير بالصغير. الآن بهذا البيان ظهر أن هذا المقدار وحده لا يكفي أن يكون هناك معلوم بالإجمال متطابق بين الدائرتين، وأن تكون إحدى الدائرتين في داخل الدائرة الأخرى، هذان الشرطان وحدهما غير كاف للانحلال بدليل هذا البرهان الذي هنا بينا. فإنه الآن هنا يوجد لدينا دائرتان، إحداهما أكبر والأخرى أصغر في داخل تلك الدائرة. 110 هي الدائرة الكبيرة، 100 التي هي خصوص الأخبار الدائرة الصغيرة وهي داخلة بتمام أطرافها في داخل 110. المعلوم بالإجمال في 110 10، والمعلوم بالإجمال في 100 أيضا 10، مع ذلك لم ينحل العلم الإجمالي في دائرة 110 بالعلم الإجمالي في دائرة 100 لم ينحل. لماذا لم ينحل؟ لبرهان الترجيح بلا مرجح لم ينحل. إذن هذا المقياس باطل، يعني غير تام. مجرد تداخل الدائرتين والعلمين الإجماليين في الأطراف والتساوي بين المعلومة بين معلوميهما لا يكفي للانحلال. إذن هناك شرط آخر. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط لابد من بيانه كما سوف نبينه. ثم ما بيناه أنه حينما نأخذ 10 أطراف من الدائرة الصغيرة نلحظ الباقي لا يكون فيه علم إجمالي، هذا البيان الذي هذا اللازم الذي ذكروه وطبقوا حاولوا به أن يطبقوا، يعني جعلوا هذا لازما للانحلال. هذا اللازم الذي ذكروه أيضا غير تام في المقام، يعني لا ينطبق في المقام. فإنهم افترضوا أنهم حينما يأخذون 10 أطراف من الدائرة الصغيرة ويلحظون الباقي ينحل العلم الإجمالي في المقام. لو أخذنا 10 روايات، 10 التي هي مورد افتراق عن الشهرات، ينحل العلم الإجمالي في الباقي أو لا ينحل؟ لا ينحل في الباقي، لأننا لو طبقنا هذه 10 على 10 التي هي في مورد الافتراق ولاحظنا الباقي سوف نلاحظ تمام أطراف الإمارة الأخرى التي هي الشهرة. والمفروض أننا نعلم بحساب الاحتمال، لا نحتمل كذبها جميعا، فيها ما هو مطابق للواقع. وبهذا ينكشف أن ما أخذاه وأخرجاه ولاحظ الباقي فلم يجدوا فيه علما إجماليا إنما يصح لو أخذ 10 من مورد الاجتماع من 90. لو أفرز 10 من 90 ولاحظوا الباقي قد لا يحصل فيه علم إجمالي، لكن لو أخذنا 10 من الروايات التي هي مورد افتراق عن الإمارة الأخرى ولاحظنا الباقي، مع فرض أننا لا نحتمل كذب كل الإمارة الأخرى لا بد من افتراض وجود العلم الإجمالي. وهذا أيضا دليل على أن الميزان الذي طبقوه أيضا غير منطبق في المقام، وهو أننا حينما نأخذ 10 ونلحظ الباقي لا نجد فيه علم إجمالي. هنا نأخذ 10 من الروايات المفترقة عن الشهرات نلحظ الباقي ونجد فيه علم إجمالي، بحكم أن الشهرة لا نحتمل أن كله كل مواردها تكون مخالفة للواقع. ما هو إذن لغز هذا العلم الإجمالي هنا بحيث يكون بهذا الشكل لا ينحل؟ هذا بحسب الحقيقة معناه أننا نعلم هنا بعلم إجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، لا علم إجمالي اعتيادي، بس علم إجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر مع الاختلاف بين الأقل والأكثر من حيث الأطراف. هذا الوقت انتهى بعد لا يستوعب، يأتي إن شاء الله. لا يمكن.